ما كان لهم الخيرة أي في ذلك، بل الخيرة له في أفعاله، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها، ليس لأحد من خلفه أن يختار عليه. والخيرة من التخير كالخيرة من التخير، تستعمل بمعنى المصدر وهو التخير وبمعنى المتخير، كقول محمد خيرة الله من خلقه، يعني المصطفى والمتخير من خلق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. والقصد تقرير انفراده للألوهية وحده، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون من الأصنام والأنداد التي لا تخلق شيئا ولا تختار. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة زاد المعاد قصد نافع رائع في الكلام على هذه الآية الكريمة، لكن نذكر الوقت فقط يعني نتجاوزه، وننصح الإخوة بقراءته. ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا إنكار لتخيرهم على الله سبحانه وتعالى، هم الذين يزعمون أنهم يختارون. لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، فجاء الإنكار. وقال تبارك وتعالى أيضا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع اختياره عز وجل، ويعلم وهو أعلم بالمحل الذي يصلح لصفائه وكرامته وتحقيقه بالرسالة والنبوة دون غيره. وقال تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره. ثم قال تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فهذا كله يعني إلا يصير إلى تخصيص الله سبحانه وتعالى محال اختياره لما خصصها به لعلمه بأنه يصلح لها دون غيرها. فكما أنهم خرج بخلقهم وربك يخلق ما يشاء، كذلك هو ينفرد بالاختيار والاصطفاء وتفضيل بعضهم على بعض. ولا شك يعني أن هذه من حكم الله سبحانه وتعالى، ومن أكبر شواهد وحدانيته وصفات كلامه وصدق رسله. يقول ابن القيم: فخلق الله السماوات السبع فاختار العليا منها فجعلها مستقرا مقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات. أيضا فضل الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس على سائر الجنان، وخصصها بأن جعل عرشه تحتها. ومن هذا أيضا اختياره من الملائكة المستقيم منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، كذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم، واختيار الرسل منهم، واختياره أولي العزم من الرسل، واختياره منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم أجمعين. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى ولد إسماعيل من أجناس أنواع بني آدم، فأشرف الأجناس هو جنس العرب الذين هم ولدوا إسماعيل، واضح؟ أشرف الأجناس جنس العرب. هذا من حيث النظر إلى السلالة والصفات والعنصر، واضح؟ ولكن ليس عن هذا أنه نرفع شعارا مثل الشعار النازية وغيرها من هذه المظاهر العنصرية، وإنما هذا فقط إخبار عن اختيار الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار والله سبحانه وتعالى اصطفى ولد اسماعيل وصرفهم على العالمين. فاذا يعني هذا الاختيار من شأن الله وحده، كما انه يخلق وحده كذلك من قبل هارون وحده. ثم اختار من ولد اسماعيل كنانة ابن خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا لا برأتي أن أشرف البشر عنصرا على الإطلاق هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار عليه وعلى سائر النبيين الصلاة والسلام. وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، فهذا أشرف أمة وجدت على ظهر الأرض على الإطلاق. أشرف أصحاب الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم أولياء الله على الإطلاق، لأن المرتبة التي تلي الأنبياء مباشرة هي مرتبة الأولياء. فأشرف الأولياء على الإطلاق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله لهم بقوله كنتم، يعني أنتم كنتم على أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم أشرف الأمم على الإطلاق، ولم يهب الله نبيا أصحابا وأمة أشرف من أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاختار الصحابة من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكملها ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها، فاختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وإشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لنبيه وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعرض به شجرة، يعني لا تقطع منه شجرة، ولا ينفر له خوف ولا يبتلى خلاء ولا يلتقط لقطته للتملك بل للتعريف ليس إلا. ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وأفضل الشهور شهر رمضان، وعشره الأخير أفضل الليالي، وليلة القدر أفضل من ألف شهر، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام. فهذا كله من مظاهر ثمرات قول الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، كما أنه ما كان لهم الخلق كذلك ما كان لهم الخيرة. سبحان الله، أي تنزيها لله الذي لا يزاحم اختياره اختيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن أي تخفي صدورهم من الكيد والمكر وما يعلمون أي من الأقوال والأفعال. وهو الله لا إله إلا هو، أي وهو المستحق للألوهية والعبادة وحده. له الحمد في الأولى والآخرة لأنه المولي للنعم كلها في الدارين، وله الحكم أي القضاء الناكر في كل شيء، يقهر كل شيء على مقتضى مشيئته ويحكم عليه بموجب إرادته، وإليه ترجعون أي بالبعث والجزاء. ثم يقول تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، أفلا تسمعون هذا الكلام الحق سماع تدبر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، أي أفلا تبصرون هذه المنفعة فتقوموا بكفرها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني تسكنوا في الليل ولتستووا من فضله يعني في النهار. ولعلكم تذكرون نعمه الظاهرة والباطنة والجسمانية والروحانية باستعمالها فيما وجد من طاعته وذلك فيما خلقت له. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ولنعم أخرجنا من كل أمة شهيدا نبيا يشهد عليهم بما كانوا عليه. فقضي تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيدا. ولنعم من كل أمة شهيدا فقلنا أي لكل أمة من تلك الأمم هاتوا برهانكم يعني على ما أنتم عليه أحق هو أم لا. فعجزوا عن آخرهم وظهر برهان النبي كما قال الله سبحانه وتعالى فعلموا أن الحق لله. ولنعم من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم على ما كنتم عليه من الكفر والشرك فعلموا أن الحق لله. ولذلك في التفسير يفكر قلنا هذه برهانكم يعني على ما أنتم عليه أحق له أم لا. فعجزوا عن آخرهم وظهر برهان النبي كما قال تعالى فعلموا أن الحق لله أي في الألوهية لا يشاركه فيها أحد حق العبادة لله. وظل عنهم ما كانوا يفترون غاب عنهم غيبة الضائع ما كانوا يفترون من الباطل والمذاهب المختلفة والطرق المتشعبة المتفلقة. ثم قال تبارك وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون كان من قوم موسى أي من ساكنتهم في الكفر والطغيان. وقوم موسى جماعته الذين أرسل إليهم فهم الفسق وطاغيتهم فرعون. إن فرعون كان من قوم موسى فبغى عليهم أي بالكبر والاستطالة عليهم. لما غلب أو لما غلب عليه الشر ومحبة الدنيا لمروره وتعذبه برؤية زينة نفسه. وآتيناه من الكنوز أي من الأموال المدخرة ما إلا مفاتحة أي مفاتيح صناديقه على حد كبره ما إلا مفاتحة أي مفاتيح صناديقه أو الإضافة لأدنى ملابسه. وقيل ما إلا مفاتحه يعني غزائنا. نتنوه أي تسكن بالعفكة أي الجماعة الكثيرة من الرجال أو البغال أولي القوة. هذه إشارة إلى عظم ثروته يعني كانت مفاتيح الكنوز يحملها عفكة أولي القوة من البشر أو من البغال ومع ذلك تسكن عليه. فمغالك الكنوز من الجهاد إذ قال له قومه لا تفرح أي بزخارف الدنيا فرحا يغلب عن الشكر فيها والقيام بحقها. إن الله لا يحب الفرحين أي لا يحب هذا الفرح فرح بالدنيا لما فيه من إيثارها عن الآخرة والرضا بها عنها والإخلاص إليها. وذلك أصل كل شر ونفعة كل فساد. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي اطلب من الغنى الذي تفضل الله به عليك بعد الفاقة. وابتغي فيما آتاك الله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة لأن تفعل فيه أفعال الخير من أصناف الواجب والمندوب وتجعله جابك إلى الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وهو أن تأخذ منه ما يصلح ويرفضك. ولا تنس نصيبك من الدنيا إن كان في تفسير أخوان أخر في تفسيرها ولا تنس نصيبك من الدنيا قال بعضهم يعني ما الذي تخرج به من الدنيا وهو القطن والكفن. كفن هذا هو نصيبك من الدنيا. تنس نصيبك من الدنيا تذكر دائما ما هو نصيبك من الدنيا الذي ستخرج به من هذه الدنيا ليس سوى هذا الكفن. فمن ذكر نصيبه من الدنيا مهما جمع هل يوجد احد يدخل معه امواله وسياراته ورياسه ومتاعه من الدنيا وطعامه واثاثه؟ لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني على أحد التذكرات، يعني تذكر تدفعه بما تخرج به إلى الدنيا، هل راح منها بغير الكفر والكفن. قول الآخر: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني النصيب الحقيقي الذي يبقى لك وهو العمل الصالح، هذا هو نصيبك من الدنيا. فنصيبك من الدنيا يعني ما تفعله فيها من العمل الصالح، فهذا هو النصيب. أما بعد ذلك فإنه يعني يروح عنك ويغادرك. قول الثالث: ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا نوع من التلطف بالمدعوم ونعني استوسعة له في المباح، بمعنى أنك تتألف وتسهل عليه الطاعة والانقياد لأمر الله، بأنه لن يحرمه من متاع الدنيا، بل لا تنسى وصية الدنيا، تمتع بما شئت مما أحل الله سبحانه وتعالى، والتزامك بطاعة الله ودخولك في دينك ليحرم عليك هذه الطيبات التي أحلها الله، فهو نوع من التلطف مع المدعو والتأليف له. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا يصلحك ومرفهك. وأحسن كما أحسن الله إليك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأحسن أي إلى الناس، أو افعل الإحسان من وجوهه المعروفة كما أحسن الله إليك. ولا تبغ الفساد في الأرض، أي بهذا المال الذي جعله سببا لإصلاحها، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي بطرق التجارة والأمن المكاسب. قال: إنما أوتيته على علم عندي، يرد على هؤلاء الذين ضعفوه بهذه الموعظة. ومن ذات قوله: وابتغي فيما آتاك الله، وابتغي فيما آتاك الله، والله سبحانه وتعالى هو الكافي، هو الذي المعطي، هو الذي آتاه هذا الخير وهذا الرزق. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وأيضا قوله: وأحسن كما أحسن الله إليك. قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا بالإيه؟ العلم والإدارة والذكاء وقدرتي وقيمتي. قال: إنما أوتيته على علم عندي، واضح، أي بطرق الإدارة أو المكاسب، هذا بقدرتي وعبقريتي وجهدي وعرقي وكذا وكذا. هذا الجواب: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعات؟ أولم يعلم، يعني مما سمع بالتواتر، أن الله قد أهلك من قبله من القرون، أي الكثيرة، بحيث صارت سنة له من هو أشد منه قوة للأموال والأدباع وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني لا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤال يعتذر عنها، بل متى حق عليها القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وطالب عذرا. هذا معنى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني إذا استحقوا الهلاك بعد الفقر وكفر نعمة الله سبحانه وتعالى والشرك به وعدم توحيده، إذا حال أجلهم وأراد الله إهلاكهم، فإن هذا الإهلاك لا يتوقف على سؤال أو يسأله ربما إذا أتى الأجل كي يعتذروا عما يفعلون، بل متى حق عليهم القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وبلا طلب عذر وبلا سؤال. لأنهم إذا سئلوا هل نتركوا هذه الأشياء، ربما يقول: نعم، تبنا ورجعنا إلى الله إلى أجل. لكن إذا حق عليهم الهلاك وأتى أجلهم الذي كتبه الله، فلن يسأل المجرمون سؤال اعتذار أو استعتاب، وإلا يأتيهم الهلاك بغتة وهم لا يشعرون. فانتبهوا لهذا، هذا هو معنى قوله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فانتبهوا، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني إذا حق عليهم الأعداء والإهلاك لا يتوقف إهلاكهم على سؤال ليعتذروا عن هذه الأعمال، بل متى حق عليهم القول بكفرهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وبلا طلب عذرا. هذا معنى ولا يسأل عن الرضيع المذنوب، وإلا فلا يتهمن أحد أنهم لا يسألون يوم القيامة، لأن هناك نصوص تدل على أنهم سوف يسألون. هذا المقصود حين الإهلاك ليعتذروا. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن قارون لم يعتبر بذلك، لم يعتبر لا بسنة الله التي قد خلت في القرون التي أهلكت من قبل، ولم يعتبر بنصيحة قومه إياه. يقول سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج أي قارون على قوم باهيا على قوم في زينته مغترا بالنظر فيها، مغترا بالزينة والمنظر والملابس والجواهر، فمغترا بهذه الزينة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا جريا على سلم الجهلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله في الجنة خير مما تتمنونه من رياح الدنيا ومتاعها وزينتها. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، يعني مما تتمنونه لمن آمن وعمل صالحا. ولا يلقاها إلا الصابرون، أي لا يلقى هذه الكلمة التي فاه بها الذين أوتوا العلم، أو ولا يلقاها أي الجنة أو السيرة والطريقة من الإيمان والعمل الصالح، ولا يلقاها إلا الصابرون، أي على الطاعات عن الشهوات وعلى جمال النفس أن تجري في أعقاب المزخرفات. ويلك في الأصل دعاء بالهلاك، ويلكم ثواب الله خير، كلمة ويل أصلا هي دعاء بالهلاك، لكن المراد بها هنا الزجر عن هذا التمني، ويلكم يعني لا تتمنوا هذا. فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره المحتملة على أمواله الأرض، كما كان له من له من دون الله، يعني بدفع العذاب عنه، وما كان من المنتصرين أي بقوة نفسه وماله. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، يعني من شقي وسعيد، ويقدر أي يقدر. فلا دلالة في البسط على السعادة، ولا في القبض على السقارة. وهذا المعنى في غاية الأهمية. فيقولون إيه؟ وليس أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فيبسط الرزق ويقدره، فيبسط بالنسبة للسقيم أو السعيد، ويقدر أيضا على سقيم أو سعيد بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. بمعنى أنه لا دلالة على البسط، لا دلالة في البسط على السعادة. بمعنى لا تنظر إلى من بسط الله عليه الدنيا، لأن هذا يساوي أن الله يحبه وأنه راض عنه وأنه على الصراط المستقيم وأنه من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. كلا، حتى الناس يقولوا فلان مبسوط، مبسوط عندهم مش بمعنى مسرور سعيد، لا، مبسوط يعني غني فريد. فالبسط لا يدل على مقامه عند الله سبحانه وتعالى، بل إن الدنيا لحقارتها على الله عز وجل منعها عن أشرف الخلق إليه وهو الأنبياء والمرسلين. فما يعني تفسير البسطاء والشدة من عموم الناس الذين يعني ينظرون في إجبار وإجبار لمن بسط له رزقه في الدنيا من الصحة والمال والجاه والأولاد وكذا وكذا، لا، هذا ليس دليلا على رضا الله عز وجل عنه. كذلك ليس كل من قدر الله عليه الرزق او ضيق عليه الرزق فقوله كلا بمعنى ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته وليس كله أكون قد أهلته، لكن كلاهما في الكلام. أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يشكر، وأبتلي هذا بالنحل لأنظر أيصبر أم يجزع ويتمتع. هذا فحوى قول هؤلاء من لو كانوا بالأمس أصبح الذين من لو كأنه يلغى للميتاء ويقذف من شقي وسعيد. فلا دلالة في الغض على السعادة ولا في الخط على السخاوة، بل يفعل سبحانه كل واحد من الضبط والقدر للمشيئة، رغمة توجب الضبط ألا لهوان يقتضي القبض. لولا أن من الله علينا لخطف بنا، لأن من علم هذا أمنا، يعني أن يترك الله سبحانه وتعالى يختار له الخير، لأن صوّر الأمر إلى الله، لأنك لا تدري أين الخير، هل الخير في أن يأتيك المن أو الخير في أن يغلق عليك الرزق، لا تدري، ربما يوصف عليك الرزق تكون ذلك فتنة لك في دينك، فترتدع عن دين الله عز وجل، أو ينقص إيمانك، فادع الله سبحانه وتعالى أن يخير لك ما يصلحك، لا يصلحك. فالإنسان يعني يصور أمر إلى الله وأدعو الله أن يسر لك ما يصلحك، ما يصلحك، وفي ذلك يلوذ الإنسان بالأدعية النبوية المباركة في مثل هذه يعني الأمثلة. فانظر هنا هم يقولون لولا أن من الله علينا، لا تفسير من الله علينا، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعواتنا بالأمر ولم يؤتنا متمنانا. فالإنسان دائما ينظر بنظره الخاطئ، بنظره البشري الخاطئ، لكن الله سبحانه وتعالى يختار له الخير عجبا لأمر المؤمن، إن أبره كله له خير، إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء خبراء فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فيفوض المؤمن الأمر إلى الله يختار له ما يصلح به حاله في الدين وفي الدنيا. فالإنسان لا يدري العواقب، وربما إذا تركنا الإعلام كل واحد يحكي حادثة يعرفها لا استمع لنا شيء كثير من المواقف المماثلة. مثلا بعض الناس أعرفه كان في سفر من القاهرة إلى الإسكندرية، فكان المفروض يركب في يعني تنازع هو ورجل آخر على المقعد، مقعد في السيارة المتبقي، فتنازع واستجرى فصل الامر بان ركب الراكب الاخر واخذ هو في سياره الاخرى. مكثت وقتا بعد الخروج الاولى، ثم اذا بهم في اثناء السير في الطريق الزراعي وجدوا قد هذه السياره الاولى التي خرجت اولا، وكان هو يقاتل من اجل ان يرسل فيها، وجدوها مهسمه تماما وجميع من فيها قد يعني مات، وشرعوا في حادثه بشعه. فنفس الذي كان يقاتل من اجله منذ ساعات قليله الى فيه يحمل الله ان لم يستنس له بعد. فالواحد منا حينما يعني يستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا دعا الله لدعوه فان الله يسلك اما ان يعجل وهي الدعوه السلام اذا استنس طرقه، لكن مش شرط ان يكون الخير لان يعجل لك هذا الشيء الان. كن حكيما ودع الله يكثر لك. واضح؟ فربما هناك شر لك لو استجيبت لك في الحل، لكن احيانا يستجيب الله في الحل واحيانا يدفع بها عن انسان بلاء كان تنفيذه لولاها، او تدخر له في الاخره، وهذا افضل احوال بلا شك. فاذا الانسان يعز عن مثل هذا ويطمئن الى اختيار الله سبحانه وتعالى، يفخر لنفسه لانه اختار بعقله القاضي، لكن يفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع صلاه الاستخاره لاستصلاح عند الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي يقدم عليه الإنسان. فتأملوا كثيرا كلمة لولا أن من الله عليك، ما هي منة الله عليك؟ أنه لم يستجب دعاءه ولم يعطهم متمناهم الذي تمنوه بالأمن، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا بعدم إيتائه متمنانا لخسف بنا، أي كما خسف في قارون، وكأنه لا يفلح الكافرون يعني الكافرون لنعمة الله في صرفها في غير سبيلها أو المكذبين برسله اغترارا بزخارفهم. ففي ويكأن مذاهب. الأول أن وي كلمة برأسها وهي اسم فعل معناها أعجب، أي أنا أعجب، والكاف للتعليم أي أعجب لأن الله يبسط الرزق إلى آخره. وقياس هذا القول أن يوقف على وي وحدها، يعني كل رأس وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذه قراءة الكتابية. أو أنه مركب من وي للتعجب وكأن للتسليم، والمعنى ما أشبه الأمر أن الله يبسط، أي ما أشبه أمر الدنيا والناس مطلقا إلى آخر أمر قارون وما شوهد من قصته. تقول أقوال أخرى لكن القاضية رحمه الله تعالى يقول وعندي أنها مركبة من وي للتعجب وكأن التي للتحقيق، وهو أحد معانيها المعروفة. والنص على وي، وي كأن الله يبسط، كأن للتحقيق مثل التجديد، كأن وهي أحد استعمالات كأن. والنص على وي، ولا يحكم على ذلك كتابتنا في المصاحف متصلة، لأن وي كأن كلمة واحدة. لأن الكتابة كما قال ابن كثير أمر وضعي اصطلاحي والمرجع إلى اللفظ العربي. وقد اتفق اللغويون على أن وي كلمة تعجب يقال ويك وويجي وتدخل على كأن المخففة والمسددة. ومن شواهد الأولى قول الشاعر سالتان الطلاق أن رأتان قل مالي قد جئت مالي بنكري ويكأن من لم يكن له نسب يحسب ومن يفتقر يعف عيش ضري. وقال ابن كثير وقد ذكرها هنا إسرائيليات أضربنا عنها صحة، يعني هذا الموسم كالعادة مثل هذه الأشياء كل شيء أخبار إسرائيلية كثيرة يقول ابن كثير أضربنا عنها صحة، يقول القاضي ونحن تأتينا به بل تقناه في الإضراب عن كثير من المروية الموقوف والضعيف الذي توهم به الصحف. ثم أشار تعالى إلى مقابل حال قارون من حال خل في عباده بقوله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، تلك إشارة دلالة على بعد منزلتها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علوا في الأرض أي غلبة وتسلطا بسوء وتكبر، ولا فسادا أي بظلم وعدوان وفضل عن سبيل الله تعالى. والعاقبة للمتقين أي النهاية الحميدة للمتقين، أي الذين يتقون ما لا يرضاه الله تعالى من الأقوال والأفعال. قال الزمخشري لم يعلق الموعد لترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما. وهذه من أسرار القرآن، الإنسان ربما يقرأ آية كثيرة لكن لا يتأمل هذا التأمل. فتلك الدار الآخرة لم يقل إيه؟ نجعلها الذين لم يقل للذين لا يعلون في الأرض ولا يفسدون، وإنما قال للذين لا يريدون، مجرد الإرادة غير موجودة عندهم، يتنزهون عن إرادة العلو والفساد في الأرض. فهذا أبلغ ذلك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، فضلا عن إيه؟ عن أن يفعلوا ذلك الإنسان، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فعلق الوعيد بالركون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار من هذا الميل. وعن علي رضي الله تعالى عنه إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. فالنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا، لا تنظر في الدنيا إلى من هو أعلى منك، فتوقع عند ذلك ستعيش في عذاب دائم ولن تسمع لن يمنع عين ابن آدم إلا التراب. لكن الصحيح أن تنظر إلى من هو أعلى منك في الدين، إن الله يعطي الدين، إن الله يعطي الدين من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا سترى ثوبا أحسن من ثوب ودابة أحسن من دابة ومسكنا أحسن من مسكن وهتتعيش في عذاب الله. وربما أخرج كذلك إلى التخاذل الذي هو نقيض الإيمان. ولكن الإنسان يعني ينظر إلى من هو يسوقه في الإيه؟ في الدين، من هو أعلى منه في الدين ليتأسى به وينافسه على الآثار، لأن هذا الحسد مشروع. ليس الحسد بمعنى تمني زوال النعمة، وإنما الحسد بمعنى الرقة وحب أن يؤتيك الله ما آتاك، سواء من حفظ القرآن أو العبادة أو الإنفاق في سبيل الله أو غير ذلك من الأمور الشريفة. ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال عن وقال النبي وقال عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن معنى صحة الحديث ايه؟ ولا تنافسوا، ولا تنافسوا يعني في الدنيا. وأما في الآخرة أمر الله تعالى قال في ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا حث على التنافس في أمور الآخرة، لأن ما فيش تحاسب في الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة جنة واسعة حساسة كل الخلق، بل حتى بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى في الجنة أماكن سابرة، فيخلق الله خلقا خصيصا ليسكنهم هذه الأماكن في الجنة. فإذا علامة حسب الناس يتحسبون على الدنيا لأنها ضيقة، أو هكذا يرون ضيقة، ولذلك يتنافسون فيها. أما الآخرة فحصل في ذلك القضاء في أبد الدهر. أن مقترين موعدا بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما، كما قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. تعلق الوعيد بالركون. وعن علي رضي الله عنه قال إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحتها. يعني كأنه يريد أن يعلو على أخيه بنعل أحسن من نعله فيدخل تحت هذه الآية. فالله سبحانه يعني كان هذا في شراك النعم، فكيف بما يتخاطب فيه الناس الآن من الدنيا حتى يصل أمرنا قطيعة الرحم وأخوك الوالدين ومجافاة الإخوان وغير ذلك من التنافس على أعراض الدنيا. وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال ذهبت الأماني ها هنا، يعني ما زلنا نتمنى، لكن لما ترون هذه الآية توقفنا على الأماني وذهبت الأماني ها هنا، فلم نعد نصنع بأن نتميز بشيء من الدنيا على الآخرين. ذهبت الأماني ها هنا، يعني حتى إذا وصلنا هذه الآية توقفنا عن الأماني خشية أن ندخل في الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يرددها حتى قدم، كان يرددها حتى قدم في لحظات الأخيرة في الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأن من الناس من يريد علوا ولا يريد فسادا. في ناس قتلهم حب التسلط وحب السلطة وحب الرئاسة وحب الزعامة وكذا، ولا يريدون فسادا، وهذا كثير في أهل الدين، حب العلو وحب الرئاسة. ومن الناس من هو زاهد في الرئاسة لكنه راغب ومحب للفساد. ومن الناس من يريد العلو والفساد معا، يريد منصب معينة أو موقع معينة لأنه يشبع نهمه في العلوم وحب الرئاسة، وفي نفس الوقت حريص على الإفساد في الأرض وفضل الناس عن دين الله. وأفضلهم من لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ونكرر أيضا نفس النظر إلى ما يريدون بمجرد الإرادة فقط، فضلا عن العلوم نفسه بالوقت الواحد. ومن الصناع من يجعل العلو لفرعون والفساد لقارون، متعلقا بقوله إن فرعون على في الأرض وقوله ولا تبغي الفساد في الأرض، فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة. بمعنى بعض الناس طماعين، طماعين في الدنيا، عايزين يخلوا حسهم في الأماني والتطلع إلى الزينة وأعراض الدنيا، فيقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا يعني ما يفعلون مثل ما فعل فرعون، لأن فرعون قال إيه؟ قالوا فيه إلا فرعون على الأرض ولا فسادا مثل قارون الذي كان له ولا تبغي فساد في الأرض. فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة. الدرار عليه إيه؟ من نفس الآية والعاقبة للمتقين. لا، الصحيح هو العموم والعاقبة للمتقين. وقد ينبغي ان يتدبر قوله تعالى والعاقبة للمتقين كما تدبره علي والفضيل وعمر رضي الله تعالى عنه. ثم يقول تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. معناه فلا يجزون إلا ما كانوا يعملون، فوضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتهجين حالهم لتكرير إسناد السيئة إليهم ولزيادة تبرير السيئة إلى قلوب السامعين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة لم يقل إيه فيجزون ما كانوا يعملون، إنما قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني لتهجين حالهم لتكرار إسناد السيئة إليهم ولزيادة تبرير السيئة إلى قلوب السامعين. فلا يجزون فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أي مثله، وهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع وتأمله رحمة الله سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني حتى في المعنى الذي ذكرناه آنفا أن الجنة بعدما يدخلها أهلها سوف يبقى فيها أماكن للناس خاوية، فيخلق الله لها خلقا يمثلهم فيها، لكن النار لا يحدث ذلك، لأن الله لا يمكن أن يعني يعذب العباد إلا على ما كانوا يعملون من السيئات، لكن لا يعذب أحدا على ما لم يعمل، فذلك لا يخلق في النار خلقا أو يعذبهم في النار. واضح؟ كذلك قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي بعض الآيات وفيما عثر أمثالها وقد رائحها إلى سبعمية أضعاف إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا في جانب الحسنة، أما في جانب السيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فقط، لا يمكن أن يضاعف لهم السيئات، لكن الله يضاعف الحسنات وينميها ولا يضاعف السيئات أبدا، بل من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأن الترك عمل، الترك عمل. واضح؟ نعم. ثم إن هناك من المكفرات ما يعني يحدث تلك السيئات ويرهبها، المكفرات أعمال التي تكفر المعاصي عن الإنسان كثيرة جدا. واضح؟ فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبب الضعف إلى ما يشاء الله، فالسيئة مثلها إلا أن يعفو الله عنها. ليس هذا الحد، بل ربما بلغ صدق التنفس حدا جعل الحسنات تفتي ذمة السيئات فالخلف إلى حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله من صدق توبته سيئاتهم حسنات. فهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع الا يجزي بالسيئه الا مثلها. تخيل واحد يعني الحسنه بعشر امثالها الى سبع مئات ضعف والسيئه بمثلها وقد يعفو الله عنها، ومع ذلك هلك. هلك لما اجزت عن المعنى، معناها ان الاحد غلبت الايه؟ المئات والعشرات، معناها ان الاحد ذات كثيره جدا. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك تلاوته على الناس وتبليغه إليهم وخضعهم به، لرادك إلى معاد، أي لرادك بعد الموت إلى معاد، أي إلى مرجع عظيم، وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. فتنوير معاد هنا للتعظيم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني معاد إيه؟ عظيم، موقف عظيم، وهو المقام المحمود الذي يربطه عليه الأولون والآخرون. فرده إلى ما كان عليه فجعل معاده عظيما لعظم مقامه فيه عليه الصلاة والسلام. وحديث المعاد هو يوم القيامة يسأله عما استرعاه من أعباء النبوة، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء. وعن ابن عباس الروايات مرادك إلى معاد رواية إلى يوم القيامة أو إلى الموت أو إلى الجنة، أخرجت عنه من طرق كما أسنده ابن كثير. والذي رواه البخاري والنسائي وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مرادك إلى مكة كما أخرجك منها، إن الذي صلى الله عليه وسلم مرادك إلى معاد يعني إلى مكة بعد أن أخرجت منها. وعن الضحاك قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فنزلت الآية. قال ابن كثير وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة نفسيا والله أعلم. ثم قال ووجه الإثارة جلد إلى مكعاج يعني هو عند الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وتتيأي لقاء ربك فقد خرب أجل، وذلك بقوله فسبح بحمد ربك وافتح من ثوابه. وهذا تفسير ابن عباس للسورة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا اختار ابن عباس تارة أخرى لرادك إلى معاد أي للموت، فما في تعارض يعني التفسير أن لا ردك إلى معاد إلى مكة بالفتح ما يتعارض مع التفسير بأن إيه لا ردك إلى معاد يعني إلى الموت، لماذا؟ لأن فتح مكة سورة النصر والذي فيه نعي رسول الله، ففتح مكة كان مقدمة بين إيه يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة فسرها بيوم القيامة، ويوم القيامة إنما يكون بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على أدائه رسالة الله وإبلاغها إلى الآخرين الجنوائي الله على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما أحدثك. واحد كثير من المعتمرين والحاجين اتبعوا هذا في صواح الوداع، يقالون بعض الجمع كأن يخرج إلى الكعبة يعني ينصرف عن الكعبة بوجهه لا يولي الكعبة ظهره، لأنه يرى ذلك يعني سوء أدب لكعبة من أين أتى بهذا، هذه من البدع. فيظل يمشي طول المسافة، والآن بعد توسعة الحرم يمشي مسافة بعيدة جدا تشوفه فين في الآخر خالص، وهو برضه ماشي بيرجع بظهره. طبعا ممكن يقع ممكن يخبط، وليس هذا من السنة، هذا من التعمد واضح، وما أثر هذا عن الخلق. وأيضا يرددون هذه الآية تفاؤلا بأن يعيده الله إلى مكة مرة يعني ثانية، وليس في هذا الأصل يعني من الحديث. قل ربي أعلم من الهدى، يعني نفسه الكريمة أي بما يستحقه من المثيبة. قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو في ضلال المبين يعني المشركين اي جمع السحابات، والجمله تقرير للوعيد السابق. وما كنت ترجو يلقى اليك الكتاب، ما كنت تظن قبل انزال الوحي اليك ان الوحي ينزل عليك الا رحمه من ربك، ولكن والمعني اي ولكن لرحمه من ربك القى اليك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين اي معينا لهم، لكن نابذهم وقاهدهم. وحكى الكرماني في الغرائب ان معناه فلا تكوننتم بين ظهرانيهم، وان هذا امر بالهجره، فلا تكونن ظهيرا للكافرين يعني كان هذا امر بالهجره، وان يبقى بين ظهراني الكافرين. وقد دلت الادله الكثيره على وجود الهجره من بلاد الكفار الى بلاد الاسلام إذا لم يقدر على إظهار دينه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يعني لا يصدنك عن تبليغ آيات الله بعد إنزالها والأمر بالصدع بها لضيق صدرك من نكرهم. ولا تدلك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك فإن الله معك ومعلن كلمتك ومؤيد دينك. ولذا قال وادع إلى ربك أي إلى عبادته وحده لا شريك له ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. هذا وما قبله للتهييد وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم، أي لأنه لا يتصور منه ذلك حتى ينهى عنه، فكأنه لما نهاه عن مظاهرتهم ومداراتهم قال إن ذلك مبغوض منك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يخذنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. فلا تكن ممن يفعل هذا، أو أن المراد له بأمته وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، ولا تدع مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو، لابد أن نفهم كلمة واحدة عن هذا المثال، لا إله حق إلا الله عز وجل، مش لا إله موجود إلا الله، لأن من حيث الآلهة الموجودة لأن كلمة إله تطلق على إله الحق وعلى الإله الباطل، يطلق عليه إله معبود، فهناك ما يعمل بالحق وما يعمل بالباطل، فالشيطان إله يعبده بعض الناس، والهوى إله، أفرأيت من اتخذ إله هواه، هذا الشيطان قال تعالى ألم أعهد إليكم يا آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان، فكلمة إله تطلق على الإله بحق وعلى الآلهة الباطلة أيضا، فالثالث عبد الدينار أن لا إله وهكذا. والأصنام آلهة، لكن الإله حق هو الله صلى الله عليه وسلم، فمن ليست كلمة التوحيد لا إله موجود إلا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله يستحق أن يعبد وحده بلا شريك إلا الله عز وجل. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا إياه. والنفس معبر به عن الذات، عن الذات كما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام، يعني ويبقى ربك سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، وفي قوله تعالى هالك الوجود حمله على المستقبل، يعني سوف هالك بما يأتي، أو هو عرقة للهلاك والعدم، أو هالك في حد ذاته لأن وجوده ليس ذاتيا بل يفتنى به إلى واجب الوجود، فهو بالقوة وبالذات معدوم حالا، والمراد بالمعدوم ما ليس له وجود ذاتي لأن وجود غيره كلا وجود، إذ هو في كل آن قابل من العدم. وعن مجاهد والثوري كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما أريد به وجهه عز وجل. حكاه البخاري في صحيحين. قال ابن جرير ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر استغفر الله ذنبا نفس محصيه رب العباد اليه الوجه والعمل، فاليه الوجه والعمل. قال ابن كثير وهذا القول لا ينافي القول الاول، فان هذا اخبار عن كل الاعمال بانها باطله الا ما اريد به وجه الله تعالى من الاعمال الصالحه المطابقه للشريعه. انتهى كلام ابن كثير، وفيه بعد وتكلف يذهب رونق النظم وماء الفصاحة، لا سيما وآل التنزيل يفكر بعضها بعضا. والآية الثانية التي ذكرناها بمعنى هذه، وجدت لا تحتمل ذلك المعنى فكذا هذه، يعني أن أفضل ما تفكر بها الآية كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته، فذلك بضوء قول تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيبعد أن يكون كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجهه، لكن الأقرب تفسيرها بآية سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم أي القضاء النافذ في الخلق، وإليه ترجعون يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه يعني خاتمة تفسير سورة القصص، ونشرح إن شاء الله تعالى بعد ذلك في سورة عنكبوت. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.